الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا وللسامعين في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع: فصل في الإحداد وما يجب عليها تجنبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل هذا العلم خالصا لوجهك وموجبا للفوز برضاك وجنتك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وأنت أرحم الراحمين. قبل أن نبدأ في هذا الفصل، أحب أن أنبه على مسألة تقدمت في آخر الدرس الماضي عند قول الماتر رحمه الله: وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل أن يمسها بنت. ولا أدري كيف حققت هذه المسألة حتى لا يحصل اختلاط بسبب سوء فهم ما ذكر. فالمقصود في هذه الجملة أن الزوج قد يعقد على من أبانها بخلع أو فسخ أو بخيار عيب، ولا يتصور أن يعقد على المبانة إلا في هذه الصورة، لأن البينونة إذا كانت بينونة كبرى فلا يجوز له أن يعقد عليها حتى تنكح زوجا غيره، وإذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا فله أن يراجعها ما دامت في العدة، ولا يمكن له أن يعقد عليها وهي زوجة. إذن صورة المسألة أن تكون المرأة بانت منه بخلع أو بفسخ أو بطلاق على عوض، هذا الذي يتصور معه أن يعقد عليها وهي مبانة منه. فالبينونة تكون بسبب استكمال عدد الطلاق، فهذه بينونة كبرى لا يمكن له أن يعقد عليها، ولو عقد فلن يكون العقد صحيحا بل باطلا، فلا يتصور منه طلاق بعد هذا العقد. فيتنبه إذا كان المسألة حققت على غير هذا الوجه، فينتبه إلى ما تقدم من كلام. ثم شرع المصنف رحمه الله في هذا الفصل في الإحداد، والإحداد مصدر من الرباعي أحد يحد إحدادا، وأما الحد فهو مصدر من حد يحد حدا، وكلها ترجع إلى مادة واحدة، إلى مادة الحاء والدال، وهي بمعنى المنع. فالإحداد هو المنع، وسمي الحداد حدادا لأنه يمنع الناس من الدخول. والإحداد حسي ومعنوي، وكذا الحد حسي ومعنوي. فمن المعنوي الحدود التي جعلها الله عز وجل، كما في قول عدل: تلك حدود الله، أي محارم الله. وهناك حدود حسية وهي الأبواب ونحوها، وكذلك الحدود الحسية التي جعلها الشارع كحد السرقة وحد القذف وحد الزنا وغير ذلك. والإحداد المقصود به المنع والتربص، وهو أن تتربص الزوجة مدة معلومة بسبب وفاة زوجها، تاركة في هذه المدة ما يجب عليها تركه من الزينة ودواعي النكاح كما سيأتي. والإحداد مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقوله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. فقوله يتربصن هذا خبر بمعنى الأمر، أي فليتربصن بأنفسهن 14 شهرا. وأما دليل السنة فأحاديث كثيرة رواها البخاري ومسلم وغيرهما، ومن أشهرها حديث زينب بنت أبي سلمة وبنت أم سلمة ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي رواه البخاري في كتاب الجنائز وتقدم معنا في شرح الصحيح، ورواه أيضا في أواخر كتاب الطلاق، وهو أيضا في غير البخاري، عن زينب رضي الله عنها أنها دخلت على أم حبيبة أم المؤمنين بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها وأرضاها بعد أن توفي أبو سفيان وهو أبوها، فدعت بطيب فمسحت جارية عندها ثم مسحت عارضيها، ثم قالت: والله ما بي إلى الطيب من حاجة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت إلا على زوج فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر إلا على زوج 4 أشهر وعشر، وهو في الصحيحين. قالت: ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقد توفي أخوها وهي أم المؤمنين أيضا، فدعت بطيب وقالت وتطيبت وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر وعشرة. ثم دخلت على أم سلمة وهي أمها، فذكرت أن امرأة حدت على زوجها فاشتكت عينيها، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أنكحلها؟ يعني نكحل عينيها؟ قال: لا، مرتين أو ثلاثا، وهو يقول لا. ثم قال: إنما هي 4 أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول، فإن العدة الإحداث في الجاهلية كان حولا كاملا، وكذا في بدايات الإسلام كما يدل عليه قوله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. قال عليه الصلاة والسلام: وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول، فسئلت عن هذه البعرة فقالت: كانت المرأة إذا مات زوجها دخلت حفشا ولبست من شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا ماء حتى يمر عليها الحول، فإذا خرجت افتضت بحمار أو بدابة أو طير، فقلما تفتض بشيء إلا مات، يعني تدلك به، ثم ترمي بالبعرة إذانا بنهاية عدتها. فهذه الأحاديث، وكذلك جاء في الصحيحين من حديث أم عطية بنحوه، أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر وعشرة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تمس طيبا إلا نبذة من قسط أظفار. هذه الأحاديث المتكاثرة تدل على مشروعية الإحداد، وأجمع العلماء على هذه المشروعية، وإنما اختلفوا في الوجوب، والوجوب هو قول جماهير أهل العلم وحكي إجماعا، وإنما رأى عدم الوجوب الحسن البصري رحمه الله وعطاء ابن أبي رباح، لأن الآية فيها الإخبار بالتربص لمدة معينة، وليس فيه الأمر بترك الزينة خلال هذه المدة، وهذا القول من الأقوال الشاذة التي لا يعول عليها، والأمة مجمعة على العمل بما جاء في الكتاب والسنة، واعتزال ما يجب اعتزاله أثناء مدة الإحداد. إذا تبين هذا فالإحداد واجب كما سينص عليه الماتر رحمه الله، وهو أن تتربص خلال مدة العدة تاركة ما يدعو إلى نكاحها أو يدعو الرجال إلى النظر إليها، وتترك خلال هذه المدة 4 أشياء. الأمر الأول وهو الطيب، وهو مجمع على تحريمه عند من قال بلزوم العدة، أجمع على تحريم الطيب عليها لما تقدم في حديث أم عطية: ولا تمس طيبا. الأمر الثاني أن تترك الزينة، والزينة 3 أقسام: زينة في نفسها وهي بالاختضاب، بالخضاب، وبالكحل، وبالأصباغ، وما يسمى اليوم بالمكياج، فهذه زينة في نفسها يحرم عليها استعمالها أثناء الإحداد. النوع الثاني من الزينة زينة الثياب، ودليل تحريم الزينة في نفسها من الاختضاب والكحل ونحو ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها عند أبي داود والنسائي وغيرهما، أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تختضب ولا تكتحل، أي الحادة. الزينة الثانية زينة الثياب، ودليله حديث أم عطية رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: ولا تلبس من الثياب ثوبا مصبوغا، وهو الذي صبغ للزينة، وكذلك الثياب المطرزة. النوع الثاني الثالث من أنواع الزينة الحلي من الذهب ونحوه، فإنها تمنع منه أيضا لحديث أم سلمة الذي تقدم، وفيه: ولا تلبس الحلي، وهذا قول جماهير أهل العلم عند من أوجب الإحداد خلافا للظاهرية كما سيأتي إن شاء الله عند كلام المصنف على هذه الجملة. النوع الثالث مما يجب على المرأة أن تتركه أثناء الإحداد هو النقاب، ذكر هذا الموفق رحمه الله، وهذه الأقسام موجودة في المغني، والنقاب فيه خلاف وسيأتي إن شاء الله عند ذكر المصنف له. النوع الرابع أو الشيء الرابع الذي يجب على المرأة الحادة أن تلتزمه هو عدم الخروج من البيت الذي توفي زوجها وهي فيه، فيلزمها أن تمكث في البيت الذي نعي زوجها وهي فيه إلى أن يبلغ الكتاب أجله، ودليله قوله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، دليله قوله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. وهذه الآية منسوخة عند جماهير أهل العلم، لكن اختلف في قدر المنسوخ منها، فقيل نسخ منها المدة وهي الحول، وبقيت الصفة في عدم الخروج محكمة، لكن الذي يعتمد عليه أكثر أهل العلم في تحريم الخروج هو حديث رفيعة بنت مالك بن سنان الخدرية رضي الله عنها، وهي أخت لأبي سعيد لسعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، وهو أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أن زوجها خرج في طلب أعبد أو أعلج له فقتل، وهي في مسكن بعيد عن أهلها، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، تركني في بيت ليس له وليس معي نفقة، أفأرتحل عند أهلي؟ فرخص لها صلى الله عليه وسلم، فلما ولت قالت: دعاني أو أمر بمن ناداني، وأنا لازلت في الحجرة أو في المسجد فجيت، فقال: كيف قلت؟ فأعادت عليه القصة، فقال: أمكثي في البيت الذي توفي وأنت فيه حتى يبلغ الكتاب أجله. هذا الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ بإسناد صحيح، ورواه أيضا الترمذي وقال عنه حسن صحيح. والأمة الذين يقولون بلزوم العدة في أكثرهم يوجبون هذا على المعتدة، كما قال ابن عبد البر رحمه الله في شرحه على الموطأ أنه قول جماعة فقهاء الأمصار، وفقهاء الأمصار في كلامه يعني بهم فقهاء مصر والحجاز والشام والعراق، فكلهم يقولون بهذا، وهو قول كثير من الصحابة، سيذكرهم الشارح رحمه الله كما سيأتي. وذهب بعض أهل العلم من الصحابة ومن غيرهم إلى عدم لزوم هذا الأمر، وأن لها أن تخرج، وهو مروي عن علي رضي الله عنه وعن عائشة وعن ابن عباس وعن جابر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهو مذهب الظاهرية الذي نصره ابن حزم في المحلى، وذلك لأن هذا الحديث لم يصح عندهم، أو لأن الآية لم تأمر بذلك، وإنما أمرت بالتربص، فقال عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، يعني تعتد هذه المدة، ولم يكن فيها إيجاب بلزوم بيت الزوجية، ولأن البيت الذي يتوفى الزوج وهي فيه انتقل إلى الورثة إن كان له، وإن كان لغيره إن كان مستأجرا فقد انفسخ عقد الإجارة بموت المستأجر. وجماهير أهل العلم على العمل بحديث رفيعة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. المقصود أن يضبط طالب العلم رؤوس المسائل في هذا الباب أو في هذا الفصل الذي يتكلم فيه العلماء عن الإحداد، من جهة التعريف ومن جهة الحكم ومن جهة الأدلة ومن جهة ما يجب على المرأة أن تلتزمه خلال مدة الإحداد. وكل ما ذكرنا سيأتي ذكره في كلام المصنف رحمه الله، لكن اعتدنا أن نذكر مثل هذه المسائل في رؤوس الكتب والأبواب والفصول، حتى يكون الطالب العلم على احتياط من جهة أن التزام ما يلزم في مسائل كل باب وفصل. نعم.
قال: يحرم إحداد فوق ثلاث على ميت غير زوج.
يحرم الإحداد، قد يكون واجبا على المرأة التي توفي زوجها عنها، ويكون جائزا للمرأة أن تحد على أبيها أو أخيها أو غيرهما، بشرط أن يكون الإحداد في حدود ثلاثة أيام للأحاديث التي تقدمت. لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، فدل مفهوم الحديث على أن لها أن تحد دون ثلاثة أيام على غير الزوج، على الأبي أو الأخ أو ابن الأخ أو ابن الأخت أو نحو ذلك، وما عدا ذلك فيحرم أن تحد المرأة على أحد فوق ثلاثة أيام. ومن ذلك أيضا أن الإحداد يحرم على غير المرأة، فيحرم على الرجال أن يحدوا على أحد ولو لساعة، ويحرم أيضا على الدول، وهي من البدع التي أحدثت، الإحداد على الزعماء وتنكيس الأعلام، هذه ليس من شريعة الإسلام، وفيه تشبه بأعداء المسلمين، وفيه فتوى مشهورة لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمة الله تعالى عليه في التحذير من هذه العادة القبيحة التي اعتادتها بعض الدول المسلمة، لأن الإحداد عبادة، والعبادة لا بد أن تكون وفق الشريعة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الخلق توفي وما حد الصحابة رضي الله عنهم، وما لبسوا السواد كما هو معتاد في مثل هذا الشأن، وتوفي الصحابة بعده، بل توفي في عهده صلى الله عليه وسلم من خيرة أصحابه ومن زوجاته ومن أبنائه من قد يفوق كل من يموت ممن يحد عليهم، ومع ذلك ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما شرع شيئا من ذلك. فيتنبه إلى أن الإحداد عبادة لا بد أن تكون وفق الشريعة، فلا يجوز لرجل أن يحد مطلقا على أحد، الإحداد خاص بالنساء، فإن كان على زوج فخلال مدة العدة بأربعة أشهر وعشر وعشرة أيام أو إلى وضع الحمل، وإن كان على غير زوج فإلى ثلاثة أيام، وما سوى ذلك فلا. نعم.
ويلزم الإحداد مدة العدة
ويلزم نعم
ويلزم الإحداد مدة العدة كل امرأة متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح لقوله
يلزم الإحداد، هذا دليل على نص على الوجوب، يلزم يعني يجب، وأدلة الوجوب ما تقدم، قد قال الله عز وجل فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم، فنفي الجناح بعد بلوغ الأجل دليل على التحريم قبل بلوغ الأجل. وكذلك الأحاديث التي تقدمت مع الآية. وقوله يلزم الإحداد كل زوجة، يلزم الإحداد كل زوجة أو يلزم الإحداد كل زوجة يلزمها الإحداد، فيه عموم، فكل زوجة عام يشمل الزوجة المسلمة وغير المسلمة، ويلزم الزوجة الصغيرة والكبيرة، ويلزم الزوجة الحرة والأمة إذا كانت زوجة، فهو عام في جميع الزوجات، لقوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، وأزواجا هنا جاءت نكرة تعم كل زوجة، كل زوجة. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة
كل زوجة توفي عنها زوجها، كل امرأة أخرج الرجل، وقوله توفي عنها زوجها كذا
توفى زوجها
عنها إضافة الوفاء إلى الزوج، الله هو الذي يتوفى الأنفس، لكن هذا فيه نوع من المجاز، فقوله توفي أو توفى زوجها عنها يخرج من فارقها زوجها بغير الوفاة المطلقة طلاقا بائنا، فإن الإحداد لا يلزمها على الصحيح، وستأتي هذه المسألة إن شاء الله.
ويلزم الإحداد مدة العدة كل امرأة متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح،
في نكاح صحيح أخرج النكاح الفاسد فلا يلزم الإحداد معه، والنكاح الباطل من باب أولى، لو تزوجها وهي خامسة أو تزوجها وهي أخت لزوجته ثم مات فلا يلزمها الإحداد لأن هذا النكاح باطل. أما النكاح الفاسد فيلزمها الإحداد إذا كانت مقلدة في هذا النكاح الفاسد، تزوجت بلا ولي أو تزوجت بلا شهود وترخصت ببعض الأقوال التي ترخص في مثل هذا، فيلزمها الإحداد وفقا لمذهبها.
لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة.
نعم.
متفق عليه. وإن كان النكاح فاسدا،
هذا حديث زينب الذي أشرنا إليه، وهذه السنة ثابتة من حديث أم سلمة وأم عطية وأم حبيبة وزينب بنت جحش، وكذا عن عائشة رضي الله عنها في مسلم. نعم.
وإن كان النكاح فاسدا لم يلزمها الإحداد لأنها ليست زوجة،
لم يلزمها
الإحداد لأنها ليست زوجة،
لم يلزم الإحداد.
وإن كان النكاح فاسدا لم يلزمها الإحداد لأنها ليست زوجة.
نعم. في النكاح الفاسد على التفصيل ذكرنا إذا كانت مقلدة وحكمنا بالفساد لتخلف شرط من الشروط فيلزمها، لو تزوجت على مذهب الحنفية بلا ولي فيلزمها عندهم الإحداد لأنها زوجة، لكن النكاح الباطل لا يلزمها عدة لأن وجود هذا العقد كعدمه.
ولا يعتبر للزوم الإحداد كونها وارثة أو مكلفة،
يعني لا يشترط أن تكون وارثة أو مكلفة، وعلى هذا فلو كانت قاتلة قاتلت زوجها تحد مع أنها ترث لوجود القتل، لا يرث القاتل شيئا، أو كانت كتابية ثم مات زوجها فهي زوجة وتحد لكنها ليست بوارثة، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وكذلك لو كانت صغيرة فهي غير مكلفة ومع ذلك تحد ويلزمها وليها بما يجب على أن يلزمها به خلال مدة الإحداد. نعم. في قوله رحمه الله في أول الكلام، وارفع صوتك حتى يتبين كلام المصنف، في قوله يلزمها الإحداد مدة العدة، مدة العدة قال هذا في المتن، يلزمها الإحداد مدة العدة. هذه الكلمة ينبغي أن يتنبه لها طالب العلم، ماذا يقصد بمدة العدة؟ يقصد أنه يلزمها ترك ما يجب تركه خلال مدة العدة مهما كانت هذه المدة. ما هي هذه المدة؟ أربعة أشهر وعشرة أيام أو مدة الحمل. فلو كانت ستعتد بوضع الحمل فستلتزم بالإحداد لمدة الحمل ولو زادت عن إلى 9 أشهر. فالإحداد ليس مختصا بأربعة أشهر وعشرة أيام كما ذكر ابن القيم رحمه الله في الزاد، وذكره غيره من أئمة أهل العلم، ذكره هنا المصنف وهو مذكور أيضا في كشاف القناع والإقناع ومذكور في الفروع وفي غيرها من كتب أهل العلم، أن الإحداد يكون مرتبطا بمدة العدة طالت أو قصرت. وإذا انقضت العدة فلا إحداد، فلو وضعت في اليوم الثاني بعد وفاة زوجها فقد انقضت العدة وانقضى الإحداد، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ومن المسائل التي أيضا تذكر في رؤوس مسائل الإحداد الحكمة من مشروعيته، ولماذا أربعة أشهر وعشرة أيام؟ أما الحكمة فالإحداد من محاسن هذه الشريعة كما ذكر ابن القيم رحمه الله، من محاسن هذه الشريعة أن فرضت الإحداد وهذبت أمره وأبطلت ما اعتاده أهل الجاهلية فيه. فإن الأصل أن المرأة إذا توفي زوجها أن يصيبها من الهلع والجزع ما الله به عليم، هذا الغالب في النساء. فإذا كان الأمر كذلك فإنها ربما فعلت محرما أو حرمت مباحا بسبب هذه الفاجعة، ففي الجاهلية كانوا يلزمونها أن تبقى حولا ويحرمون عليها الخروج في الحول والطيب والاغتسال والتطهر واللبس أخس الثياب وأنجسها، حتى أنها إذا افتضت أو ادلكت بدابة ماتت من شدة ووقع رائحتها. فالإسلام هذب هذه العادة في وصفها وفي مدتها، في مدتها جعلها أربعة أشهر وعشرة أيام، وفي وصفها منعها فقط من الزينة التي تدعو إلى النكاح، وفي هذه وفي الإحداد وفاء للزوج الذي مات، وفيه تهذيب لسلوك المرأة حتى لا تتجرأ في اليوم الثاني عن وفاة زوجها أن تتشوف للخطاب وتتجمل لهم ما لم تنقضي عدتها. فالإحداد من محاسن شريعة الإسلام، وليس فيه تشديد على المرأة، فإنها لها كما سيأتي الخروج، ولها أن تلبس الثياب النظيفة، ولها أن تغتسل وتتنظف. بقي لماذا الأربعة أشهر وعشرة أيام؟ لماذا هذا العدد على وجه التحديد؟ العلماء رحمه الله ذكروا يعني أوجها للحكمة التي جعل هذا العدد بسببها مدة للعدة، ومما سمعناه من شيخنا حفظه الله أنه ذكر أن الأربعة أشهر وعشرة أيام تعدل، أن الأربعة الأشهر تعدل 120 يوما، قد قال قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، فنفخ الروح يكون بعد 120 يوما وهي 4 أشهر، ثم في 10 أيام يكون نفخ الروح. فالغالب أن في هذه المدة يتبين الحمل أو عدمه، يتبين الحمل أو عدمه. وذكر الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله في الممتع أن 4 أشهر هي ثلث السنة، 10 أيام هي ثلث الشهر، والثلث والثلث كثير، وبه يتبين الحمل. هذه من الأوجه التي ذكرها بعض أهل العلم في هذا التحديد. وعلى كل فسمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم.
ولا يعتبر للزوم الإحداد كونها وارثة أو مكلفة فيلزمها ولو ذمية أو أمة أو غير مكلفة.
فيلزمها ولو كانت ذمية. وكان الأصغر كما نبه الشيخ محمد رحمه الله أن يقول ولو كانت كتابية، لأن من الذميات من لا يجوز نكاحهن وهي المجوسية لا المشركة، فالمشركة لا تكون ذمية، لكن المجوسية قال عليه الصلاة والسلام: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا أكل ذبائحهم. فهم قد يسن بهم سنة أهل الكتاب من جهة الجزية لكنها لا تنكح، فلو عبر بكتابية لكان أصح. ولو كانت ذمية أو صغيرة غير مكلفة فيلزمها الإحداد لدخولها في عموم قوله عز وجل: ويذرون أزواجا. وهذا في الذمية وفي الصغيرة هو مذهب جماهير أهل العلم، وخالف فيه الحنفية فقالوا لا يلزم الإحداد ذمية ولا يلزم صغيرة، لأن الذمية ليست مكلفة بفروع الشريعة، ولأن الصغيرة كذلك القلم مرفوع عنها، وللجمهور عموم الآية، ولأن هذا من قبيل الحكم الوضعي الذي جعل علامة على الوفاء للزوج والتربص والاحتياط للرحم، فتحد كذلك الذمية وتحد الصغيرة. استدل الحنفية على عدم لزوم الإحداد على الذمية بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت، فقيد الإحداد بماذا؟ بالإيمان بالله واليوم الآخر. قالوا: والكتابية لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر. فيجاب بجوابين: إما أن يقال إن الكتابية تؤمن بالله وباليوم الآخر لكنها تنكر بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقال أن الوصف هذا خرج مخرج الغالب والتحفيز والتحضيض والتذكير بباعث الالتزام، فإن الإيمان بالله واليوم الآخر هو الذي يبعث المكلف على الالتزام بالأمر أو الانتهاء عن المنهي عنه. وهذا هو الأظهر والله أعلم لعموم الآية، ولأن التكليف الكتابية بفروع الشريعة متوجه أيضا من جهة الأدلة، ولو لم تكن مكلفة بفروع الشريعة لكلفت بما فيه مصلحة للزوج، كما له أن يلزمها بالاغتسال عند الحيض، وله أن يلزمها بإزالة الأذى عنها، يلزمها أيضا بالاستحداد ونحو ذلك من الأمور التي قد يتأذى منها زوجها، ويلزمها الطاعة في المعروف. أما الأمة فمتفقون على وجوب الإحداد عليها إذا نكح أمة، والأمة إما أن تعطى بملك اليمين فهذه لا عدة عليها لا إحداد لو توفي سيدها، وإما أن تكون زوجة، فالحر يتزوج الأمة بشرطين في سورة النساء كما في قوله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، ثم قال في آخر الآية: ذلك لمن خشي العنة منكم. فالشرط الأول من لم يستطع طول الحرة، والشرط الثاني أن يخاف على نفسه العنة، أن يقع في الفاحشة لو لم يتزوج أمة فيتزوجها، لو تزوجها ثم مات عنها لزمها الإحداد ولو كانت أمة. أما لو وطئها بملك اليمين فلا، لا يلزمها إحداد لأنها ليست بزوجة، وقد قال الله عز وجل: ويذرون أزواجا. وهناك فرق بين الزوجة وبين ملك اليمين، ودليل الفرق قوله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ففرق بينهما.
ولا يعتبر للزوم الإحداد كونها وارثة أو مكلفة فيلزمها، ولو ذمية أو أمة أو غير مكلفة فيجنبها وليها الطيب ونحوه.
فيجنبها أي الصغيرة، وليها ما يجب عليها أن تجتنبه من الطيب ونحوه، مما ذكرنا من الأمور الأربعة التي ذكرها الفقهاء رحمه الله، وستأتي إن شاء الله. نعم.
يجنبها وليها الطيب ونحوه، وسواء كان الزوج مكلفا أو لا لعموم الأحاديث،
سواء كان الزوج الذي توفي مكلفا أو صغيرا أو مجنونا. لو زوج المجنون ثم مات تحد الزوج عليه، أو زوج الصغير فيجوز إنكاح الصغير، والإيجاب والقبول يكون لوليه لأبيه مثلا. فإذا زوج أو زوج وهو دون البلوغ ثم مات، فهذه الزوجة توفي زوجها عنها، فتدخل في عموم الآية: والذين يتوفون منكم، ولم يقل من كباركم بل من جميع المسلمين. الذمية إذا كان زوجها ذميا فهم على شريعتهم، لا نلزمها بالإحداد، وإنما تلزم به إذا توفي زوجها المسلم.
نعم. وسواء كان الزوج مكلفا أو لا لعموم الأحاديث ولتساويهن في لزوم اجتناب المحرمات.
نعم.
ويباح الإحداث
عموم الأحاديث وأيضا عموم الآية، ولتساوي جميع الزوجات في الامتناع عن جميع المحرمات. لو تزوج ذمية أو صغيرة لا يجوز لها أن تزني، ولا يجوز لها أن تتكشف للأجانب، ولو كانت صغيرة لا يقال أنها ليست مكلفة، أو يقال هذه ذمية، فتلتزم بما يجب عليها إذا تزوجت الذمية المسلم. نعم.
ويباح الإحداد لبائن من حي.
ويباح ولا يجب الإحداد لبائن من حي، لبائن من حي، لم يقل لمطلقة وإنما قال لبائن، والمرأة تبين من الحي بالطلاق باستكمال عدد الطلاق الثلاث، وتبين بالفسخ لوجود عيب، وتبين أيضا بالمفاداة والخلع. فإذا بانت منه يباح لها أن تحد عليه مدة العدة، يعني تمتنع من الزينة، تمتنع من الطيب، تمتنع من الخروج من البيت مدة العدة. فإن كانت العدة في حقها ثلاثة أشهر، إن كانت آيسة أو صغيرة تبقى هذه المدة، إذا كانت بثلاث حيضات خلال مدة الحيض الحيضات الثلاث تمتنع أيضا من الزينة وتحد، يباح لها هذا. لكن هل يجب أو لا يجب؟ المطلقة إن كانت رجعية فلا يجب عليها الإحداد ولا يشرع بالإجماع، لأن الرجعية لا زالت زوجة، طلقها طلقة واحدة ليس لها أن تترك الزينة والطيب، بل يشرع لها أن تتزين وتتطيب وتبقى في البيت، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فتبقى في بيتها متزينة حتى يتشوف لها ويراجعها ويراجعها، هذه المطلقة الرجعية. المطلقة طلاقا بائنا، المطلقة طلاقا بائنا في خلال عدتها أيضا لا تحد على الصحيح من قول أهل العلم، ولا تترك الزينة، لأن الإحداد جاء في المتوفى عنها كما في الأحاديث تقدمت. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت وليس على مطلق، وهذا مذهب الحنابلة في رواية ومذهب المالكية والشافعية في الجديد. وفي رواية في المذهب وهو قول الشافعي القديم وهو مذهب الحنفية يلزم المطلقة طلاقا بائنا أو المخالعة أو ما من بانت منه وهي لازالت في العدة بفسخ يلزمها أن تحد أيضا، يلزمها أن تحد وفاء لزوجها هذا الذي طلقها، ولأنه لا يجوز لأحد أن يصرح لها بالنكاح خلال مدة العدة، وإنما يجوز فيها التعريض: لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. فخلال هذه المدة تتجنب أن ما يدعو الآخرين إلى نكاحها. والصحيح أن العدة والإحداد لا يلزم إلا من توفي زوجها عنها، لا المبانة بأي نوع من أنواع البينونة التي ذكرنا. لكن يباح، ونقله بعضهم إجماعا، يباح لها أن تحد خلال مدة العدة.
ويباح الإحداد لبائن من حي ولا يسن لها، قاله في الرعاية،
قاله ابن حمدان في الرعاية لا يسن لها، ومن باب أولى لا يجب عليها، خلاف الرواية الأخرى التي ذكرها غير واحد من أئمة المذهب عن أحمد رحمه الله أنه ألزمها بالعدة والإحداد، بالعدة مع الإحداد. نعم.
ولا يجب الإحداد على مطلقة رجعية ولا على موطوءة بشبهة أو زنا،
ولا يجب على مطلقة رجعية إجماعا، بل المستحب في حقها أن تتزين لزوجها، ولا على الموطوءة بشبهة، وطئها بشبهة سواء كانت الشبهة في العقد أو وطئها بشبهة في الاعتقاد لا يلزم، ثم توفي لا يلزمها الإحداد. وطئها بشبهة في العقد، تزوجها وهي أخت له من الرضاعة، هذا عقد فيه شبهة، شبهة الحرمة، ففرق بينه، فحينما عقد عليها وحتى لو لم يدخل بها توفي، ثم تبين أنها أخت له من الرضاع، هذه ليست الزوجة ولو كان هناك عقد، لكنه عقد شبهة. وكذا إلى وطئها بشبهة يظنها زوجته ثم توفي بعد الوطئ لا تحد عليه، لأن الله عز وجل قال: ويذرون أزواجا، وهذه ليست بزوجة.
ولا يجب الإحداد على مطلقة رجعية ولا على موطوءة بشبهة أو زنا أو في نكاح فاسد أو نكاح باطل أو ملك يمين، لأنها ليست زوجة متوفى عنها.
نعم، في جميع ما تقدم في النكاح الفاسد فيه الخلاف الذي ذكرنا، والصحيح أنها تعتد لأنها نكحت هذا النكاح الفاسد، لكن النكاح الباطل لا، بالاتفاق ليست زوجة. وكذلك في ملك اليمين إذا توفي السيد لا تحد الأمة على سيدها، وإنما الإحداد يكون على الزوج. كذلك المزني بها، لو زنى بها ثم مات حتى لو كانت حاملا عدتها بوضع حملها، لكن خلال هذه العدة لا تلتزم الإحداد لأنها ليست بزوجة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: وللعاهر الحجر. نعم.
والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها،
ويرغب
في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين بإسفيذاج ونحوه والحناء.
الإسفيذاج هذا يقال أنه كربونات الرصاص، وهو من المكياج الذي يسمى اليوم بالمجملات والمبيضات ليبيض به الوجه، هذا اسمه عنده في القديم. من إسفيذاج،
بإسفيذاج ونحوه،
أظنه فارسي هذه اللفظة. نعم.
بإسفيذاج ونحوه، والحناء وما صبغ للزينة قبل نسج أو
بعد. والحناء لحديث أم سلمة ولا تختضب، وما صبغ لزينة يعني من الثياب، الثياب المصبوغة وكذا الثياب المطرزة والمزينة، لها أن تلبس ما شاءت من الثياب لكن لا تلبس ثوب زينة، وليس لها أن تلتزم السواد، والتزام السواد ونسبة هذا الالتزام إلى الشرع بدعة، الشريعة لم تأمر به ولم تخص لونا من لون من الثياب، فلها أن تلبس البياض وتلبس غيره، لكن الثياب التي صبغت أو طرزت أو فيها خرز وهي الثياب التي ترغب الرجال فيها لا يجوز لها أن تلبسها حتى ولو لم يرها أحد. كذلك الألبسة التي تلبسها المرأة في فراش الزوجية من ملابس النوم وملابس الجماع لا يجوز لها أن تلبسها حتى لو لم يرها أحد.
والحناء وما صبغ للزينة قبل نسج أو بعده كأحمر
أو بعده، يعني سواء لبسته قبل النسج أو بعده حتى لو التفت به وهو ثوب زينة فلا، لحديث أم عطية ولا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا تلبس ثوب زينة ولو لم يكن مصبوغا، خلافا لابن حزم فإنه جمد على أصل ظاهريته وقال الممنوع فقط الثياب المصبوغة، أما لو لبس ثوبا مطرزا أو مزينا فلها ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن المصبوغ، وهذا جمود، والصحيح أنها تمنع كما منعت من المصبوغ تمنع من الثوب المزين ولو لم يكن مصبوغا. نعم.
كأحمر وأصفر وأخضر وأزرق صافيين، وترك حلي وكحل أسود.
وترك حلي لحديث أم سلمة أيضا، ولا الحلي عند أبي داود، ورخص فيها أيضا ابن حزم رحمه الله تلبس الحلي، والصحيح أنها لا لأنها من الزينة، الحلي من الزينة سواء من الذهب أو من غير الذهب، سواء كان في اليدين أو في الرجلين أو في الأذنين. نعم.
وترك حلي وكحل أسود بلا حاجة.
وكحل أسود الذي من الإثمد أو من لأن الأسود يحصل به كمال الزينة، أما الكحل الذي للتداوي من غير السواد هذا فيه خلاف، والظاهر أنها تمنع من الكحل مطلقا ولو لحاجة إلا لضرورة ملحة، وذلك لحديث أم سلمة رضي الله عنها الذي في الصحيح أن امرأة اشتكت وهي حادة قالت أفنكحلها؟ قال لا، مرتين أو ثلاثا يذكرون لها الحاجة وأنها تشتكي العينين، قال لا لا لا، قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول، يقول العدة كانت حولا كاملا، إنما هي 4 أشهر و10، يعني فلتصبر ولتحتسب. ورخص بعض أهل العلم في الاكتحال الحاجة كما هو نص المصنف هنا إلا لحاجة، واستدلوا برواية أخرى لحديث لأم سلمة في حديث آخر لأم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم رآها وهي حادة على أبي سلمة فقال إذن ففي الليل، يعني فلتأخذ منه في الليل الحاجة، يعني من الكحل إذا كانت محتاجة إلى التداوي به، فقالوا هذا دليل على أن هناك رخصة عند وجود الحاجة، والأولى للمرأة أن تتجنبه إلا لضرورة، فإذا كان هناك ضرورة لمرض في العين فلتستعمل دواء من غير الكحل، يعني اليوم ليس هناك ضرورة للاكتحال لأجل مرض العين، هناك أدوية وهي مرخصة فيها كما سيذكر المصنف إن شاء الله.
وترك حلي وكحل أسود بلا حاجة لا توتيا ونحوها.
توتيا هذا كحل يسحق ويتداوى به من الرمد، والأولى أن تتركه أيضا لحديث أم سلمة وهو في الصحيحين، وهو أولى بالتقديم من الحديث الآخر الذي فيه رخصة، خاصة مع وجود ما يدفع به الرمد أو غيره من أمراض العين من الأدوية الحديثة. نعم.
لا توتياء ونحوها، ولا ترك نقاب، ولا ترك
يعني لا يلزمها أيضا ترك النقاب، وذكرنا من قبل أن الموفق رحمه الله ذكر الأربعة أشياء تجتنبها المرأة في خلال الإحداد، ومنها النقاب، قال كالمحرمة، فالمحرمة تمنع من النقاب، قال ولا تنتقب كما في الصحيح حديث ابن عمر، فدل على أن النقاب زينة. والصحيح أن النقاب لا يحرم على المرأة الحادة ولا البرقع، لأن المحرمة لم تمنع له منه لأجل أنه زينة. الله أعلم لماذا منعها النبي صلى الله عليه وسلم من النقاب، لكن للمرأة المحرمة أن تلبس ثيابا مصبوغة، ولها أن تتطيب ما لم تكن محرمة، لها أن تكتحل عفوا للطيب، فالطيب محرم عليها أثناء الإحرام، لكن لها أن تكتحل ولها أن تلبس ثياب زينة وهي محرمة. نعم، أو عند الإحرام تستعمل الطيب قبل أن تحرم إذا لم يكن له رائحة يشمها الرجال، ففرق بين حالة الإحرام وحالة الإحداد. فالصحيح أن لها أن تنتقب ولها أن تلبس البرقع أيضا. فعلى هذا يصبح الأشياء التي تمنع منها الحادة كم؟
ثلاثة
أشياء: الطيب والزينة والخروج من البيت الزوجية. والزينة كم؟
ثلاثة
أشياء: الزينة في نفسها بالاكتحال والاختضاب ونحوه، والزينة في ثيابها، والحلي. الله يفتح عليك. نعم.
لا تتياء ونحوها، ولا ترك نقاب، ولا ترك أبيض ولو كان حسنا كبريزم، لأن حسنه من أصل خلقته.
إبريسم، هذا الحرير الأبيض، وأظنه فارسي أيضا هذا اللفظ. الحرير الأبيض يجوز لها أن تلبسه، لأن البياض من أصل خلقته، من أصل خلقته، ليس صبغا وليس ثوب زينة. فالمقصود أن الثوب إذا لم يكن من الثياب المزينة التي تدعو الرجال إلى نكاحها يرخص فيه.
ولا ترك أبيض ولو كان حسنا كإبريسم، لأن
هكذا في المعاجم ضبطوه بالفتح، فتح السين. نعم، امضي.
كإبريسم.
نعم.
لأن حسنه من أصل خلقته فلا يلزم تغييره.
نعم.
ولا تمنع من لبس ملون لدفع وسخ ككحلي.
نعم.
ككحلي ولا من أخذ ظفر ونحوه، ولا من تنظف،
ولا من أخذ ظفر ونحوه من الشعر ونتف الإبط والتنظف، يعني لا تبقى متسخة وتؤذي من بجوارها من أهلها ومحارمها برائحتها. نعم.
ولا تمنع من لبس ملون لدفع وسخ ككحلي،
ولا تمنع أيضا من كلام الرجال إذا كان بغير خضوع في القول، لا تمنع، ولا تمنع من الخروج لحاجة كما سيأتي. نعم.
ولا تمنع من لبس ملون لدفع وسخ ككحلي، ولا من أخذ ظفر ككحلي.
نعم.
ولا من أخذ ظفر ونحوه، ولا من تنظف وغسل،
أخذ الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة. نعم.
فصل.
واغتسال كذلك ولو بالمطهرات الحديثة ما لم يكن فيها طيب، فإذا كان في الشامبوات طيب تمتنع منها. كذلك يجوز لها الطيب الذي في الأطعمة عند الجمهور خلافا للشافعية، في الزعفران تضعه على القهوة أو على بعض الأطعمة ولو كان من الطيب، فالطيب الممنوع منه هو ما يشم أو يرى، الطيب الذي يشم أو يرى هذا الذي تمنع منه المرأة، أما المطعوم فلها أن تترخص به على الصحيح.
فصل في سكن المتوفى عنها والرجعية والبائن.
نقف، نقف، نكمل الباقي إن شاء الله في اللقاء القادم، تما نشق عليكم، نسأل الله أن يفتح علي وعليكم وأن يغفر لي ولكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، لا تقدمت معنا عدة الأمة على النصف من عدة الحرة، إذا كانت تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام فعدتها شهران وخمسة أيام، خلال هذه المدة تترك الزينة. أما لو كانت عدتها بوضع الحمل فهي والحرة سواء، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فلو بقيت بعد وفاة زوجها ثمانية أشهر وهي حامل ثم وضعت، خلال هذه المدة تلتزم بالإحداد، لا يقال تبقى نصفها فقط. التنصيف فيه ما ينصف، والحمل ليس فيه تنصيف لأن الوضع مرة واحدة. تنتقل إلى بيت الزوجية، تعود إلى بيت الزوجية، لابد أن تبقى في الزوج كما قال عليه الصلاة والسلام: أمكثي حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني في بيت الزوج، إلا إذا كان عليها خطر أو أخرجت بحق أو بغير حق، أو أخرجت لفسادها هي أو إيذائها لجيرانها. سيأتي معنا إن شاء الله في الفصل القادم مسألة البقاء في البيت. نعم. هي المرأة هذه المدة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام هي عدة لمن توفي عنها زوجها وهي حائل ليست بحامل. أما المرأة الحامل فعدتها بماذا؟ بوضع الحمل، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فلو توفي اليوم ووضعت غدا انتهت العدة وانتهى الإحداد، فكما تنهي عنها الإحداد ولا تلزمها أن تبقى بعد وضع الحمل أربعة أشهر وعشرة أيام، فكذلك هناك إذا زادت عدتها بسبب تأخر وضع الحمل فإنها تبقى حادة إلى أن تضع حملها. فالعدة والإحداد في حكم واحد بالنسبة للمتوفى عنها زوجها. هذا الأصل في المتوفى عنها أن تكون حائلا فتحد بهذه، لأن الآيسة والصغيرة وغير الحامل كلهن يعتددن بالنسبة للوفاة بأربعة أشهر وعشرة أيام، فقط الحاملة تعتد بوضع الحمل. فالأحاديث جاءت على الغالب، لكن الآية في قوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، صحيح الآية في سياق الطلاق، لكن حديث سبيعة الأسلمية حينما توفي عنها زوجها وهو في حجة الوداع فلم تنشب أن وضعت حملها وتزينت الخطاب، فأنكر عليها أبو السنابل ابن بعكك فجمعت ثيابها وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد حللت منذ وضعتي. فدل على أن المتوفى عنها أيضا عدتها إذا كانت حاملة بوضع الحمل. تقدمت هذه المسألة. والإحداد تبع للعدة، ولذا قال: يلزم الإحداد مدة العدة كل امرأة. نعم. لا هذا في ثلاثة أشهر في الطلاق، في الوفاة لا، ثلاثة أشهر في الصغيرة وفي الآيسة في الطلاق. أما في الوفاة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا فالإحداد والعدة أربعة أشهر وعشرة أيام. نعم. أصبر. أو بعد النسج، يعني قماش مصبوغ تلحفت به قبل أن ينسج ويفصل ويخاط تمنع منه. نعم. يكون فيها نفخ الروح غالبا، ثم يرسل الملك فينفخ في روحه ويكتب أجله وشقي أو سعيد أو ذكر أو أنثى كما في حديث ابن مسعود في الصحيح. نعم. نعم. ايوه، تحد سواء كانت دخل بها او لم يدخل بها لعموم الايه، وهذا باجماع عند من يلزم بالاحداد. العده مجمع عليه، لكن عند من يلزم الاحداد تحد كذلك ولو لم يكن مدخولا بها. قولي عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا. عدم الدخول يسقط عنها العده في الطلاق. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم علينا من عدة. هذا في الطلاق، أما في الوفاة فيلزمها ولو لم يدخل بها أو يخلو بها. نعم. عادات الكفار والتشبه بهم لا يجوز، ولأن الإحداد ترك للمباح، والله عز وجل يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. من يحرمها على الناس؟ لا يجوز لأحد أن يحرم الزينة للحظة واحدة إلا بدليل شرعي، وليس هناك دليل يحرم الزينة إلا على الزوجة مدة العدة أو على الزوجة فقط، وقد يباح لها في حدود 3 أيام على غير الزوج، ما سوى ذلك لم يرد به شرع. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهذا من أمر الشريعة وليس من عادات الناس. الإحداد أمر شرعي لأن النص جاء به. على الوفاة هذا منها، هذا الوقوف دقيقة صمت أو قراءة الفاتحة، كل هذا من المحدثات. يعني سبحان الله، يتمسكون بما لا نص فيه وما لا يجوز، وما فيه نصوص من التوحيد أولا، ومن الصلوات الخمس، ومن الزكاة، وغير ذلك من شرائع الإسلام، ومن وجوب الامتناع عن المحرمات والكبائر كالشرك والسحر والربا، يخوضون فيها خوض الإبل في الوحل. وإذا جاءت الأمور الأخرى التي زينها إبليس لغير المسلمين قلدوهم فيها. نعم، نعم، هذه هي العدة ومع الإحداد 4 أشهر و10 أيام في المتوفى منها، المتوفى عنها زوجها. نعم، هذا بالإجماع أن المتوفى عنها حتى لو لم يدخل بها أنها تحد وترث، فهي زوجة ليست العلة، ما في علة. العدة بوضع الحمل، ليس هناك حكمة معلومة وهي استبراء الرحم بالنسبة للعدة، وهناك حكمة أخرى وهي التعبد لله عز وجل بها. نعم، هناك جزء تعبدي في الإحداد، وهو جزء أخلاقي أيضا في الوفاء للزوج الأول والاحتياط للأنساب. تحد، ما أحد من أهل العلم قال تحد الرجعية، الرجعية لم يقل أحد بها. كيف؟ متى؟ إذا توفي عنها، إذا توفي عنها ستحد، لكن لو طلقها طلاق رجعيا، البحث فيما لو طلقها طلاق رجعيا، أما لو توفي وهي رجعية فبالإجماع تحد لأنها زوجة. لكن لو طلقها طلاقا رجعيا ثم مات، طلقها طلاقا رجعيا فستعتد، أليس كذلك؟ خلال هذه العدة هل تحد؟ لا، لا تحد، بل مستحسن في حقها أن تتزين له حتى يراجعها. فيفرق بين الإحداد لأجل الوفاة والإحداد لأجل البينونة أو لأجل الطلاق. نعم، يحرم، لا يجوز لها أن تحد. إذا كانت زوجة، إذا كان لم يتوفى، أما إذا توفى فيلزمها الإحداد. لا، ما يجوز. لا، إذا كانت في أثناء العدة فالله عز وجل نهى عن إخراجها من البيت، ويشرع في حقها أن تتزين له، ولا تلتزم بشيء لم يلزمها الشرع به، لا تفعل شيئا. فالإحداد هذا عبادة إذا فعلته الرجعية، ولذا ابن حمدان رحمه الله نص على أنه لا يسن حتى للمبانة في بينونة كبرى بطلاق، أو حتى للمبانة بفسخ أو بمخالعة، لا يشرع في حقها حتى. والقول الثاني الذي يلزمها ضعيف. الجامعة لا سيأتي في الفصل القادم أن لها الخروج للحاجة، تخرج في النهار للحاجة ثم في الليل ترجع إلى بيت الزوجية. هو الخروج هذا هو بقي معنا من الإحداد، سيأتي إن شاء الله في الفصل القادم. آمين. لا بقي الألوان ليس لها حد، ألوان الطيف 7 وما يخلط منها لا حصر له. إذا صبغ الثوب بصبغة ليس فيها زينة، بعض الصبغات ليس فيها زينة، إنما تلبس مصبوغا لا يبين الوسخ فيه، هذا الذي ذكره المصنف، لا يظهر معه الوسخ، فلها أن تلبس، لا تقيد بالبياض ولا بالسواد، تلبس ما شاءت من الألوان ما لم يكن هذا اللون يظهر فيه الزينة. وهذا معلوم، ثياب الزينة، المرأة لها ثياب البذلة التي تبتذلها وتعمل فيها، هذه تلبس فيها ما شاءت، لكن لا تتقيد بالسواد لأنه مبتدع، ولا تلبس الثياب التي تلبس في المناسبات، تلبس في الأعراس، لا تلبسها. أما اللباس الذي تلبسه في البيت، في عمل البيت أو في العمل في المزرعة عادة، مهما كان لونه فلها أن تلبسه، ولو كان من الألوان التي ذكر أصفر أو أخضر، تلبس هذه الألوان إذا كان الثوب في نفسه ليس ثوب زينة. العبرة بكونه زينة أو لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تلبس ثوبا مصبوغا، لأن الثياب التي يتزين بها في وقته وعهده صلوات الله وسلامه عليه كانت تصبغ. إذا أرادت المرأة أن تتزين لبس الثوب مصبوغا. اليوم قد تلبس المطرز والمخرز من الثياب، وظهر في أسواق النساء ما لا يحصى من الثياب التي للزينة، والله أعلم. توفي عنها زوجها، لا عبرة، لا محل الحيض هنا. من توفي عنها زوجها فعدتها إن لم تكن حاملا 4 أشهر و10 أيام، لا مجال للأقراء هنا. عقد عليها وهي في عدة الوفاة ما يجوز، حتى يبلغ، ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، ونكاح معتد محرم، وقد نكل به عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مر معنا أنها تحرم عليه إلى الأبد عند بعض أهل العلم، عقوبة له، تعزيرا له لفعل عمر، منعه منها للقاعدة: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فالعقد على المعتدة من طلاق أو من وفاة هذا عقد محرم، ولا ينعقد النكاح. لكن تقدم معنا أنه قول علي رضي الله عنه أنه يرجع كخاطب من الخطاب بعد أن تنقضي العدة، تقدم هذا في تداخل العدد. فلو دخل عقد عليها هذا العقد الباطل ودخل بها، تداخلت العدتان، وفيها البحث الذي تقدم في الفصول المتقدمة. إذا مجرد الردة يفرق بينه وبين زوجته، لم تعد زوجة إذا كانت مسلمة، فإذا قتل ردة فهي ليست بزوجة، فليس عليها الإحداد، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.